الدرس الثامن عشر عنوانه المصنف بعنوان ما وقع في أثناء كتاب كامل الزيارات. يبتدئ الشيخ السبحاني بتعريف حول كتاب كامل الزيارات وحول مؤلفه. أما كتاب كامل الزيارات فهو من الكتب المعروفة والمشهورة والمطبوعة أيضا عدة طبعات وعليكم السلام، موجود ومتوفر في الأسواق بالظاهر، وحقق مؤخرا قبل بضع سنوات بتحقيق جيد، وهو من الكتب القيمة جدا ومن أهم الكتب في هذا الباب، في باب الزيارات والأثية ونحو ذلك، من أهم كتبنا في هذا المجال. أما مؤلف الكتاب فهو جعفر بن محمد بن قولويه القمي، كان من أهل قوم، ووالده موجود، قبره موجود مدفون قرب مقبرة شيخان. شايفين قبره أتصور؟
الأب
جعفر بن محمد بن قولوي توفي في سنة 367 أو 369 هجرية، متقدم على الشيخ الصدوق في الوفاة بقرابة 20 سنة، بينه وبين وفاة الشيخ الصدوق حدود 20 سنة، يعني هو أقدم من الشيخ الصدوق بقليل. جعفر بن محمد بن قولوي كان شيخا لكثير من الرواة في عصره، كان شيخا للكثير من الرواة في عصره كالشيخ المفيد وابن الغضائر وغيرهما. واضح؟ يقول عنه الشيخ النجاشي، ربما أفضل عبارة وردت حول هذا الشخص هي العبارة التي أوردها الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، قال: وكان من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. ثم قال بعض الكلمات وقال: وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله. من هو شيخنا أبو عبد الله؟ شيخ المفيد يكنى أبو عبد الله. وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه، ومنه حمل، ظهر ومنه حمل، يعني منه تحمل الرواية، يعني الروايات التي ينقلها أكثر أثناءها ترجع، كثير من أثناءها ترجع إلى هذا الشخص. ومنه حمل، وعليه قرأ أبو عبد الله الفقه، ومنه حمل، وكل ما يوصف، شوف العبارة الدقيقة، وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه. الاثنين هذا أكثر من بقية الناس في الفقه والأمور الحسنة، الثقة وكل شيء، يعني هذا مو فقط ثقة، وعليكم السلام، مو فقط ثقة بل ثقة وأكثر من الثقة. وكل ما يوصف به الناس من جميل وفقه من جميل وثقة وفقه فهو فوقه، وله كتب حسان، كتاب كذا وكتاب كذا، عدد أسماء كتبه، بس عبارة موجزة لكن تحمل الكثير من المعاني والفوائد. على أي حال، الشيخ الطوسي أيضا ذكر هذا الشخص، ذكر هذا الراوي ووثقه، وغير الشيخ الطوسي أيضا ممن أتى بعده أجمعوا على توثيق هذا الرجل العظيم، ولا شك في جلالة هذا الشخص وعظمه. الشيخ السبحاني أطال في ذكر الأسماء الكتب التي وثقت هذا الشخص ولا داعي لاستعراضها. في هذا الكتاب، في كتاب كامل الزيارة الذي هو محل كلامنا، الشيخ ابن قولوي أتى بعبارة طويلة في المقدمة. هذه العبارة اختلف الفقهاء في ماذا يستفاد من هذه العبارة. أول شيء لابد من الإشارة إلى أن القدماء لم يتعرضوا إلى هذه العبارة. يعني شنو القدماء؟ يعني الشيخ الطوسي ومن أتى بعد الشيخ الطوسي، ما قالوا أنه في كتاب كامل الزيارات وثق مشايخه أو نحو ذلك، ملتسين سكتوا عن هذا الموضوع إلى أن أتى الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه. الشيخ الحر العاملي نقب في الكتب فجمع طرق للتوثيق من ضمنها هذه الطريقة، وادعى، قال الشيخ محمد بن جعفر بن محمد بن قولويه القمي وثق جميع مشايخه ومشايخ مشايخه إلى الإمام، قال بأن كل من ورد اسمه في أثناء هذا الكتاب كامل الزيارات فهو ثقة. ليش؟ لأن ابن قولوي ادعى ذلك في أول كتابه، فأول من ادعى هذه الدعوة هو الحر العاملي رحمة الله عليه، صاحب الوسائل، في خاتمة الوسائل ادعى هذه الدعوة. اتضح الآن تاريخ الدعوة. أما من قبل الحر العاملي فلا يوجد لهذا التوثيق عين ولا أثر. موجود العبارة أمام أعينه لكن لم يستدلوا بها على الوثائق. ما أدري واضح المعنى اللي أريد أقوله؟ نأتي إلى العبارة حتى نشوف استدلال الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه صحيح أو غير صحيح. كلام طويل أتى به ابن قولويه في ضمن هذا الكلام، قال هذه العبارة: ولم أخرج أو ولم أخرج فيه حديثين، أخرج أو أخرج بكلا المعنيين يصح، روي عن غيرهم يعني عن غير الأئمة، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غيرهم. لم أروي عن غير الأئمة، يقول ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى، في معنى الزيارات، في باب الزيارات. إذا أردنا أن نجمع كل ما ورد عن الأئمة في باب الزيارات لا يمكن أن نجمعه، لا يمكن أن نحيط به لكثرته. وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، حتى في باب الصلاة، في باب الخمس، في باب الزكاة، روايات أهل البيت كثيرة جدا ولا يمكن أن نجمعها لكثرتها. ولكن إذا ما تقدر بعد إيش تتألف كتاب؟ نسأل ابن قولويه، وإذا كان هذا الأمر غير ممكن ليش تتألف الكتاب بعد؟ قال ولكن ما وقع لنا، يعني أجمع في الكتاب خصوص ما وقع لنا، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عليهم السلام، المذكورين غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم. إذن يصرح أنه لا يروي إلا عن المشهورين، أما غير المشهورين غير المعروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم فلا ينقل عنهم، هكذا يصرح صحيح. خب، وسميته كتاب كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك، هذا عنوان الكتاب الأصلي، كامل الزيارات وفضلها وثواب ذلك. الحر العاملي استظهر من هذه العبارة، تعلمون أن الحر توفي سنة 1104 هجرية، كان معاصرا للسيد هاشم التبلاني البحراني وللعلامة المجلسي، وعاصر الفيض الكاشاني أيضا، لكن الفيض تقدمت وفاته عنهم، أولئك وكانت وفاتهم متقاربة. الحر سنة 1104، سيد هاشم 1107 أو 1109 على الخلاف، المجلسي 1110، وفاتهم قريبة جدا، خلال بضع سنوات توفوا بأجمعهم. خب الفيض لا، توفي قبلهم بحدود 15 أو أكثر، 15 سنة حدودا. على أي حال، الحر العاملي استظهر من هذه العبارة، وغير الحر أيضا تابع الحر على ذلك، لكن أول من استظهر هو الحر، أول من أمسك هذه العبارة وحاول أن يستظهر منها وثاقة مشايخ ابن قولويه هو الحر العاملي. استظهر منها أن جميع الرواة، جميع الرواة المذكورين في أثناء أحاديث هذا الكتاب ثقات، سواء روى عنهم ابن قولويه مباشرة أو بالواسطة، يعني سواء كانوا شيوخا له مباشرين أو كانوا شيوخا لشيوخه، واضح؟ في كلتا الحالتين حكم بوثاقة الراوي، سواء كان راويا مباشرا أم لا، إلى أن ينتهي السند إلى الإمام، كل من وقع في السند فهو ثقة. السيد الخوئي رحمة الله عليه أتى في معجم الرجال وأمسك بكلام الحر العاملي ونقل الكلام عن الحر العاملي، قال قال الحر كذا وكذا، والظاهر تمامية ما قاله الحر العاملي. السيد الخوئي قبل بكلام الحر العاملي واستدلاله، قال كلامه متين صحيح. نتكلم عن السيد الخوئي، ما نتكلم عن واحد من الجزرخان، ها، عن مرجع كان أستاذا للفقهاء في هذا العصر. السيد الخوئي قبل بتوثيق هؤلاء لكن وضع بعض الشروط، قال أقبل بالتوثيق بثلاثة شروط. شنو الشروط اللي عندك سيدنا؟ قال ثلاثة شروط لا بد من الالتفات لها جيدا. الشرط الأول أن يكون الراوي إماميا، شيعية إمامية. ليش يا شيخنا السيد الخوي يشترط أن يكون الراوي إماميا؟ يقول توثيق ابن قولويه تام. يقول السيد الخوي لكن خاص بالشيع الإمامي، أما إذا لم يكن شيعيا إماميا فلا يشمله التوثيق. ليش؟ لهذه العلة. شوف، لأنه قال ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، ملتفين، وأصحابنا قلنا يوم أمس لا تطلق إلا على من؟ إلا على الإمامي. إذن سيد الخوي وضع شرط، قال لابد أن يكون إماميا. جيد. الشرط الثاني عند سيدنا، نسمع شروطك إحنا. قال الشرط الثاني أن تنتهي الرواية إلى المعصوم، أما لو انتهت إلى غير المعصوم فلا يشمله التوثيق. مريد فجهين إلى المسألة. يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة قال زرت الحسين سلام الله عليه في السنة الفلانية مثلا، يعني وفعلت كذا صليت ركعتين، افترضوا ما عندنا مثل هالرواية طبعا، بس لو افترضنا انه عندنا رواية من هالقبيل. او زرارة يقول رأيت فلان كان يبكي في يوم مقتل الامام الحسين من غير ان ينقل عن الامام شيئا، في مثل هذه الحالة يقول التوثيق لا يشمل رجال هذا السند، التوثيق يشمل رجال السند الذي يوصل إلى الإمام. من وين أتيت بهذا الشرط أيها السيد القوي؟ يقول لأنه تكلم أنه لم يخرج فيه حديث روي عن غيرهم إذا كان فيما روي عنهم كفاية. ملتفتين؟ يستفيد من بعض العبائر هنا وهناك أن من أيضا من تعبيره في الأخير يؤثر ذلك عنهم. من فقرتين أو ثلاث يستفيد يقول أن التوثيق خاص بالرجال السند إذا كان يوصل إلى الإمام سلام الله عليه، فإذا كان السند لا يوصل إلى الإمام فلا يشمله التوثيق. الشرط الثالث عند سيدنا قال أن لا تكون الرواية مرسلة، تكون الرواية مسندة ما يكون فيها إرسال، أما إذا فيها إرسال فلا يشمله التوثيق أيضا. ليش سيدنا؟ يقول لهذا التعبير ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. ما وقع يعني ما اتصلت ثقة عن ثقة، أما إذا ما كان هناك اتصال يقول لا يشمله التوثيق. هذه دعوة السيد الخوئي وقد نوقشت بأكثر من مناقشة، نحن سنكتفي بما أشار إليه المصنف ونشير إلى بعض النكات الإضافية بعد كحسب على جري العادة، يعني لن يكون التوسع أكثر من اللازم باعتبار الكتاب مختصر، لكن لن نقتصر أيضا على ما ذكره المصنف، سنشير إلى جملة من النكات الإضافية. نسأل السيد الخوئي سؤال. سيدنا نخرج السيد الخوئي رحمة الله عليه من قبره، نسأله هذا السؤال، نقول له لماذا ادعيت أن التوثيق لا يختص بمشايخ ابن قولويه؟ ليش ما نفترض أن ابن قولويه كان بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين؟ هنا عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن ابن قولويه بصدد توثيق مشايخه المباشرين فقط ولا يريد أن يوثق تمام رجال السند، هذا محتمل. المحتمل الآخر أن يكون ابن قولويه بصدد توثيق تمام رجال السند. نقول للسيد الخوئي نشك أنه كان بصدد توثيق تمام رجال السند أو خصوص المشايخ المباشرين. القدر المتيقن هو المشايخ المباشرين، هؤلاء ليس فيهم شك، أما بقية رجال السند ففيهم شك، فنقتصر على القدر المتيقن. يقول لنا السيد الخوئي إذا تريدون تعملون هكذا لا يبقى لنا حجر على حجر في الفقه إذا دائما تقتصر على القدر المتيقن. يقول عبارته لا عبارته ليست قاصرة عن الشمول إلى جميع رجال السند، بل تشمل جميع رجال السند. عبارته تشمل جميع رجال السند، فإنه عبر ما وقع لنا من جهة الثقات. ما وقع يعني ما وصل لنا من جهة الثقات، ثقة عن ثقة، ما قال من جهة الثقة بل من جهة الثقات، ثقة عن ثقة إلى الإمام. ملتفت؟ مضافا إلى أنه السيد الخوي يقول شو الفائدة أن يوثق لنا فقط مشايخه المباشرين ولا عقبهم كذابين مثلا؟ هل هناك ثمرة؟ لا توجد ثمرة. ابن قولويه كان بصدد توثيق جميع رجال السند يقول السيد الخوي، وإلا لا تكون هناك ثمرة أن يوثق خصوصا الذي أروي عنه ثقة أما اللي عقبه كذاب. كما يقول البحارنا أبو شلاس مثلا، ما يبقى ثمرة أصلا. ما أدري تسنين لكلام سيد الخوي أم لا، هل هناك ثمرة؟ لا تبقى ثمرة يقول سيد الخوي. خب المحدث النوري، معلوم أن المحدث النوري توفي قبل سيد الخوي بحلول كم؟ ما يقارب 90 سنة تقريبا. المحدث النوري لم يقبل استدلال الحر العامل، قال ما استدللت به أيها الحر العامل، ما كان استدلال سيد الخوي هو، رأى كلام الحر العامل، قال ما ادعاه الحر العامل غير تام، إذ أن كلام ابن قولويه خاص بالمشايخ المباشرين ولا يشمل غير المباشرين. ملتفتين؟ السيد الخوي ضد كلام النوري وقوى كلام الحر العاملي. خب ما هو الصحيح؟ هل الصحيح ما ذهب إليه المحدث النوري أو ما ذهب إليه الحر العاملي؟ الشيخ السبحاني هنا والكثير من المحققين ربما الأكثر الآن في عصرنا يتبنون ماذا؟ يتبنون رأي المحدث النوري في هذا المجال، يقولون التوثيق خاص بالمشايخ المباشرين. ليش؟ أول شيء ينقضون على ماذا؟ على عبارة، على شمول العبارة لغير المباشرين. يقولون أولا أنه ترحم عليهم بأجمعهم، قال ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. خب الكثير طبعا جملة من الإشكالات استمع على الشيخ الحر العاملي بس ما استمع على السيد الخوي ببيانه، السيد الخوي أضاف بعض القيود. خب قالوا أنه ترحم على الكثير من الأشخاص أو ترحم على جميع الرواة. فإذا ترحم على جميع الرواة والحال أن هناك الرواة كثير من الفطحية والواقفية بل عامة أيضا، ولا نتصور من الشيخ ابن قولوي رحمة الله عليه أن يترحم على هؤلاء الفاسدي المذهب، مو ديدا علماء أن يترحموا عليهم. هسه بيجي، هسه أصحابنا تعتبر قرينة على ماذا؟ بيجينا بعد قليل. الآن أنا أقول نفس ترحمهم عليهم يدل على ماذا؟ الأمر الثاني أنه روى عن الكثير من العامة فلا تشمله أصحابنا خاصة بالإمامية، الشيعة الإمامية، ملتفتين؟ فكيف يعبر ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا؟ يعني يريد أن يقول أني جمعت ما وقع لنا من الثقات من أصحابنا، والحال أنه روى عن غير الثقة، عن غير أصحابنا عفوا، روى كثيرا عن غير أصحابنا، عن الواقفية والعامة وبعض الأشخاص من رواة العامة أصلا مشير، كيف يعبر أصحابنا؟ هذا إشكال ثاني. يذكر الشيخ سبحاني مثال، يقول روى في الباب الثامن في فضل الصلاة في مسجد الكوفة، روى عن ليث بن أبي سليم وهو عامي بلا إشكال. ملتفتين؟ خب أيضا روى عن علي بن أبي حمزة البطائني وهو مختلف في وثاقته وعدمها، وإن كان هو واقفي قطعا فلا يشمله أنه من أصحابنا، وإن كان البعض ادعى أنه رجع إلى مذهب الحق، يحتمل أنه أن تعبيره وهو مختلف فيه، مختلف في وثاقته وعدمها، أو مختلف في ماذا؟ في رجوعه. هناك من يدعي أنه رجع إلى مذهب الحق في آخر عمره.
في ناس كانوا
يدعون روى عن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة البطائني عفوا، كما روى عن ولده الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، وهذا أيضا أكثر الفقهاء يضعفونه، إن لم نقل كل الفقهاء. يضيف إلى ذلك يقول روى عن عمر بن سعد، لكن عمر بن سعد الذي روى عنه غير عمر بن سعد الذي تعرفونه. عمر بن سعد الذي روى عنه شخص متأخر كثيرا عن هذا، كان يعيش في القرن الثاني للهجرة سنة 150-160، وهو من مشايخ نصر بن مزاحم مؤلف كتاب الصفين. روى أيضا عن بعض أمهات المؤمنين يشير بها إلى التي تعرفونها، روى عن بعض أمهات المؤمنين التي لا يركن إلى حديثها كما يعبر المصنف.
ما ذكر
هو عادي؟ من هو عمر بن سعد؟ عامي من رواة العامة، معروف، هو من مشايخ نصر بن زاحم وليس من الثقات. الآن أكثر من ذلك، أقول هو قال: وما أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم غير المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث. ظاهر العبارة أنه لا يروي إلا عن المشهورين، والحاسن الكثير من الرواة، يمكن بعض الرواة ربما ليس لهم رواية إلا في هذا الكتاب. ملتفتين إلى المسألة، كيف تعبر عنهم بأنهم مشهورين بالحديث والعلم، والحال أنهم ليس لا نعرف من حالهم شيئا بعضهم؟ هي كلها إشكالات تتوجه على من؟ على ابن قولويه. إن كان مرارك أن هؤلاء كلهم ثقات يتوجه عليك هذا الإشكال، أو لا قد نقول يتوجه هذا الإشكال على فهمك أيها الحر العاملي. أنت فهمت من كلام ابن قولويه أنه يقصد جميع الوسائط، نقول تتوجه عليك جملة من الإشكالات. ثم أنت أيها السيد الخوري أشكلت بإشكال، قلت ما هي الثمرة في أن يوثق خصوص مشايخه ومن بعد مشايخه يكونون غير ثقات؟ ما هي الثمرة؟ صحيح؟ نقول توجد ثمرة مهمة. كان معروف جدا لدى الأصحاب أن لا يروي عن الضعيف إلا بواسطة، يروي عن الثقة، لا يروي إلا عن الثقة، وأما عن الضعيف فيروي إذا كان بواسطة. متفقين؟ فما المشكلة في أن نقول أن ابن قولويه هنا التزم بهذا المقدار دفعا للكثير من الإشكالات؟ هذه الإشكالات وغيرها أيضا قد تورد، مضافا إلى أن الكثير من هؤلاء جملة من الرواة أساسا ضعفوا في موارد أخرى. حتى التضعيف هو السيد الخوي يجيب، يقول في الموارد التي يثبت التضعيف يتعارض التضعيف والتوثيق فيتساقطان. مريم تسكين إلى النكتة. مثلا إذا ثبت لدينا أن علي بن أبي حمزة البطاني قد ضعف، يقول السيد الخوي هذا مو مشكلة، توثيق ابن قولوي يتعارض مع تضعيف النجاشي فيتساقطان. لكن أقول هذا الكلام لو كانت العبارة تامة وخالية من الإشكالات الكثيرة جدا التي أوردناها، إشكالات مصافا لا محيط عنها، إشكالات كثيرة جدا يمكن استعراضها هنا. المفروض أن المسألة مو مسألة اجتهادية، بل الشيخ الطوسي حينما يوثق يخبرنا إخبارا حسيا كما أشرنا في أول الكتاب. التوثيق إخبار حسي ولا فرق فيه بين المتقدم والمتأخر. حينئذ الشيخ الطوسي المفروض له طريقه للتوثيق، ابن قولويه له طريقه للتوثيق، لا فرق بينهما. كون ابن قولويه توفي قبل الشيخ الطوسي 90 سنة هذا ما يغير شيء في المقام. ماذا بنسبة إلى النقطة اللي أشير إليها؟ كونه أقرب لا يغير الكلام، أنه مو مسألة اجتهادية. هو الشيخ الطوسي حينما يوثق شخصا ينقل إخبار الحسي، ينقل عن المفيد عن فلان عن فلان إخبارا حسيا. أشبه ما يكون لو وجدت رواية موجودة في الكافي ورواية عكسها موجودة في تهذيب الشيخ الطوسي في التهذيب، ماذا تفعل؟ تتعارض الروايتان، ماذا تفعل؟ تقول الموجودة في الكافي أخذ بها والموجودة في التهذيب لا أخذ بها؟ لا أحد يقول بذلك، يقولون تتعارض الروايتان وتتساقطان. هنا أيضا التوثيق يتعارض التوثيق مع التضعيف ويسقطان. متى لا يتعارض؟ لو قلنا بأنه من باب الخبروية، فنرجع إلى الأخبر منهما. تفضل به، لو كان الرجوع إلى التوثيق ابن قولويه أو توثيق الشيخ الطوسي من باب الخبروية، فنقول نقدم الأخبر منهما، الأكثر خبروية منهما. التفت إلى الذي أقوله أو لا؟ اتضح؟ إذا كان إخبار حسي لا يفرق فيه بين المتقدم والمتأخر. بعبارة أخرى خليني أوضح لك، الشيخ الطوسي حينما ينقل لنا أن علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف، مو جايب المعلومة من جيبه، جايبينها عن أستاذه الشيخ المفيد، عن أستاذه الشيخ الصدوق الذي كان مثلا معاصر لابن قولوي.
لكن ما عرفه شخصيا،
مو لازم يعاشره، هو لا يوثقه بنفسه. أقول هو ينقل التوثيق عن من سبقه، أنا جاي أقول لك هو لا يعمل حدثه في هذا الموضع، وإلا صار الرجوع إلى من باب الرجوع إلى أهل الخبرات. أقول الشيخ الطوسي في الواقع مو هو يوثق، ينقل لنا توثيق من سبقه. المفروض الشيخ الطوسي ما متقدم ويا زرارة أو متعشي ويا زرارة، متفت الشيخ الطوسي ما عاصر زرارة، ما تغذى وتعشى معه، ما جالسه، ما صلى خلفه. فحينما يوثق زرارة قلنا في أول الكتاب أنه ينقل لنا إخبارا حسيا عن مشايخه بوثاقة زرارة. على النقاط الذي مر في أول الكتاب فراجعه يحضرك المعنى. نعم يأتي كلامك في ماذا؟ فيما لو قلنا أن الشيخ الطوسي يوثق بما هو من أهل الخبرة، هو ابن قولويه يوثق بما هو من أهل الخبرة، فرجوعنا إليهم رجوع إلى أهل الخبرة. هنا نقول من هو الأخبر منهما سواء كان متقدم أو متأخر، نعمل بقوله. خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب. السيد يشير بعد ذلك إلى ما عرف عن السيد الخوئي رحمة الله عليه من أنه عدل عن هذا القول الذي ذكرناه. السيد الخوئي تبنى وثاقة جميع المشايخ المباشرين وغير المباشرين، جميع الرواة بتعبير أدب الواقعين في أثناء كامل الزيارات، لكن عدل عن هذا القول في أواخر حياته، وقال بماذا؟ وقال بوثاقة خصوص المشايخ المباشرين. واضح؟ وهذا الرأي هو الذي استقر عليه رأي السيد الخوي في آخر حياته، وهو الذي كتب على إثره المعجم الجديد. طبعا الجديدة من المعجم صححت، وإن كان بعض الموارد أهملت للإنصاف، وقع سهوا عنها. ذكر أن فلان من رواة كامل الزيارات، والحال أنهم من رواة غير المباشرين، يعني مو من مشايخ ابن قولوي. النتيجة التي يتوكل إليها الشيخ السبحاني أن العبارة التي أتى بها ابن قولوي تامة، لكن تدل على ماذا؟ على وثاقة مشايخه المباشرين فقط، وأما غير المباشرين فلا يحمله التوثيق. والمشايخ المباشرين لا يوجد فيهم شخص من غير الإمامية، أو شخص من المعروفين بالكذب، أو غير المشهورين، أو نحو ذلك، والإشكالات الواردة كلها تنتفي في هذا على هذا القول. هذا خلاصة درس اليوم. إذا أحد عنده سؤال بخدمتكم، وإذا ما عنده سؤال، ما أحد عنده سؤال بعد. عبد
الشيخ حدود السيد الخوي يعني هكذا مبنى ما كان يعني يؤثر في المباني السابقة.
ليش؟ جملة من الآراء الفقهية التي أفتى بها السيد الخوي رحمة الله عليه تتغير بناء على تغير هذا المبنى، إلا أن السيد الخوي غالبا في مثل هالمورد يحتاط إذا كان الحكم ترخيصي، كان يحتاط، فالمسائل مو مهمة غالبا للغيرة. نعم بعض الموارد يتغير الاستدلال. أنا عادة كذا مرة أشرت في درس اللمعة والبعض اللي كله حضروا وشيرت هذا السيد الخوي صحح الرواية بناء على وثاقة فلان، ووثاقة فلان تثبت إلا بكذا، وعلى السيد الخوي كذا، يعني أشير بعض الأحيان. وهذا يحتاج التفات، أن الإنسان يلتفت بناء على ماذا هو وثاقة السيد الخوي، يحتاج إليها شيء من الالتفات.
ولكن في ذلك الوقت الذي كان لهذا المبنى يعني ترتب عليه أثر،
نعم.
بعد ذلك يعني
هذا أمره سهل
من قبيل
تغير الاجتهاد. السيد الخوي وغير من الفقهاء قد يستنبط حكما شرعيا من رواية ثم يتبدل رأيه.
العمل في هذا الرأي
في ذيك الفترة العمل مجزي. ليش؟ لأنك كمكلف كنت مكلفا بالرجوع إلى أهل الخبرة، إلى المجتهد بما هو من أهل الخبرة.
أما المجتهد.
نعم
أما المجتهد.
المجتهد بعد عمل اجتهاده نعم معذور في اجتهاده. تبدل رأي المجتهد لا يلزمه بإعارة الصلاة. افترض معي كان رأي السيد الخوي مثلا يقول بكفاية التسبيحة الواحدة في الصلاة مثلا، ثم تبدل رأيه وقال بوجوب ثلاث تسبيحات في الصلاة. هذا ما يضر، هذا لا يضر. ليش؟ لأنه تبدل في الرأي، يقولون في محله أن هذا لا يخل بالصلاة ولا يجب إعادة الصلاة. أكثر من ذلك، هذا حتى لو وقع اشتباها من الإنسان تشمله قاعدة لا تعاد.
شيخنا عفوا، هذا انتظرته يعني مثل ما تفضلت، لا إله إلا الله، أو يعني كانت واحدة أو كانت ثلاثة، لكن أكو فتوى حدث معنا يعني
مثل
كان في غزة الجمعة، يعني كان السيد أحد أخوة الذي كان يقلده هذا الأقل، أنه كان يعتقد بأن غزة الجمعة يجزي عن
الجنابة،
نعم، عن الوضوء عن كذا.
خوب،
ولكن في أواخر عمره قد بدلها في الفتوى، فقال إنه لا تجزي.
ما ثبت أنه بدلها، أنا سمعت هذا النص بس ما ثبت لدي.
لو فرضنا من هذا القبيل كان هكذا،
حتى من هذا القبيل، لأنه ما قطع بخطأ الحكم. شوف، تارة يقطع بخطئه وتارة لا يقطع بخطئه. يقطع بماذا؟ مو يقطع، يستظهر أمرا آخر. فرق بين أن نقول قطعت بخطئه، غسل الغسل حينئذ باعتبار فقط شرط الطهارة يأتي. إذا أحد عنده سؤال بعد، وإلا أحد عنده سؤال؟ والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.